بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس: أخطاء يقع فيها الناس ونماذجها وعناصرها كما يلي: الأولى الزيارة وخطأ الناس في الزيارة، السؤال بوجه الله تعالى، الحلف بغير الله، الحلف بالطلاق، قولهم انتقل إلى مثواه الأخير وكلام أهل العلم في ذلك، وقولهم فلان غني عن التعريف وتعليق على ذلك، وقولهم في بعض الدعاء العامي: الله لا ينسانا ولا يقصانا، وموقف أهل العلم من الصفات وتفسير ابن تيمية لصفات الله تبارك وتعالى، قولهم المرحوم فلان والمغفور له، قولهم لقيته صدبة وما تعليقنا على الصدبة، حتمية التاريخ وقول الصحفيين هذه من حتميات التاريخ، قولهم شاءت الأقدار والاستقلالية في الصفات، ما رأي الدين إذا قالوا وسالوا قالوا ما رأي الدين في ذلك، قولهم غفر اللهم اغفر لي إن شئت أو بارك الله فيك إن شاء الله، تقديم بعض الألفاظ على السلام كما يقول بعض العوام سلمتم والسلام عليكم، قولهم العصمة لله تبارك وتعالى، صدق الله العظيم بعد التلاوة، قول الداخل للإمام لينتظره إن الله مع الصابرين، رد التحية بغير السلام مثل أهلا ومرحبا، والاكتفاء بلفظ صباح الخير ومساء الخير بدل تحية الله وتحية رسوله عليه الصلاة والسلام، قولهم بعد لفظ استوينا لله أو اللهم احسن وقوفنا بين يديك، قولهم ابتدع نويت أن أصلي الظهر أربعا أو غيرها من الصلوات، قولهم اللهم صل على سيدنا محمد في التحيات وزيادة سيدنا، التأمين برفع الأيادي بعد الخطيب يوم الجمعة: لولا الله وفلان، الله ومحمد، سب الدهر وذم الأيام، يحى الله هذا الدهر، وأمثال هذا الكلم، قولهم رجال الدين، الدعاء بعد الفريضة برفع الأيدي والمصافحة بعد الفريضة واتخاذ ذلك سنة، وفي الأخير الألفاظ الشركية كقولهم وسوف يبين هذا ابن دعوة الجان ليتصرفوا في الكائنات والمخلوقات. أيها الإخوة، هذه هي المسائل التي سوف تعرض هذه الليلة بإذن الله. وقبل أن أبدأ في هذه المسائل عندي ثلاث نصائح لإخوان الشباب: أولها الحكمة في الدعوة، ثانيها تحصيل العلم الشرعي، ثالثها نبذ الخلاف والفرقة. أما الحكمة فلا نعني بالحكمة إماتة الدعوة حاشا وكلا، وقد يتهم من يتكلم في الدعوة بالحكمة أنه يريد إماتة الدعوة بقضية الحكمة، فالحكمة شيء وإماتة الدعوة شيء آخر، لكن الحكمة على حد قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله سبحانه وتعالى في رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الحكمة وضع الشيء في موضعه. قال سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة عند أهل العلم إذا أطلقت انصرفت لمدلولين اثنين: المدلول الأول وضع الشيء في غير موضعه كقوله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والمدلول الثاني السنة. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة. وقضية الحكمة أن تنطلق من مقصد أن تصلح أكثر، أن تحصل مصلحة أكثر من المفسدة التي تنهى عنها. قال ابن تيمية في قاعدة نقلها السعدي عنه: ليس الفطن من يعرف الخير من الشر، جل الناس يعرفون ذلك، لكن الفطن الذكي من يعرف خير الخيرين من شر الشرين. ومن مسالك أهل السنة في الدعوة أن للخاصة دعوة خاصة وللعامة دعوة عامة، وما أعلم مسؤولا إذا عرضت له الدعوة عرضا لينا وطيبا كعرض موسى عليه السلام وهارون لفرعون يوم قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ما أعلم مسؤولا بعد أن تعرض عليه الدعوة يكابر إلا في النادر. وليس كل ما يعلم يقال، وليس ما يقال الخاصة يقال العامة، وليس ما يريد العدل أن ينفذه ينفذه بغض النظر عن المصالح المترتبة على ذلك. وهذا يعني ألا يستعجل مستعجل، ولا يطيش طائش، ولا يتجنى متجنى عن الدعوة، فرب كلمة منعت ألف كلمة، ورب خطوة ردت ألف خطوة. أما تحصيل العلم الشرعي فأدعو إخواني إليه، والعقوف عليه، فهو من أعظم مطالب الدين، وهو نافلة الموحدين بعد الفرائض، وهو من أحسن ما يتقرب به إلى الله. والعلم الشرعي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم الشرعي أيها الإخوة عبادة إذا صاحبته النية، وهو تحصيل العلم، ليس الفكر، وليس الإرشاء، وليس النبذ الكلام. والمسألة الثالثة نصيحة ثالثة، نبذ الفرقة والخلاف والشجار والالتجاء إلى غير مظلة محمد عليه الصلاة والسلام، والانضواء تحت مظلة غير تلك المظلة السامطة الرفيعة الصافية الجميلة الرائعة. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما هذا الدرس فعنوانه كما أسلفت أخطاء يقع فيها الناس. مما يقع الناس فيه الزيارة وعدم التقيد بما ذكر الله في كتابه وبما سن رسوله صلى الله عليه وسلم في الزيارة، بل أصبح في نظام الزيارة همجية وعشوائية وكدر على الزائر والمزور. والله ذكر الزيارة في سورة النور فقال ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه محذورة للزيارة فيها، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وهذه الثلاث الأوقات أوقات استجمام وراحة، وهي أوقات خاصة للمسلم مع أهله وفي بيته، وليس من الحكمة أن تزوره قبل الفجر. أسمعت غبيا أو خبلا أو أحمق يطرق عليك قبل الفجر فتفتح له بابك، ماذا تريد؟ قال عندي مسألة أو أريد أن أتحدث معك. يا له من حديث ما أسوده ومن وقت ما أعكره. هذا الوقت وقت إما قيام الليل في آخر الليل، أو نوم لمن سهر من مرض أو سهر أو سفر، أو وقت خاص فلا يزار فيه. وبعد صلاة الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، انظر إلى تعبير القرآن، حين تأتون من الأعمال منهكين مضلين، عليكم من الكلال والمشقة ما الله به عليم، فتضعون الثياب ترتاحون قيلولة. فيطرق الطارق في مسألة، وكم يتعرض الإنسان لمثل هذا الأمر. ونحن نتقيد بالكتاب والسنة، وقضية أن نفقه في الصلاة ولا نفقه في الزيارة ليس بصحيح. وزيارتنا واتصالنا وجلوسنا وصلاتنا تؤخذ كلها من مشكات محمد عليه الصلاة والسلام. بعد الظهر لا زيارة إلا أن تكون معدة لوليمة أو عزيمة أو دعوة أو جدول عمل مرتب فلا بأس به، ومن بعد صلاة العشاء، وهذا لا يزار فيه. وإنه وقت أذهبه كثير من الناس في السهر المضني والضياع وعدم التحصيل، والسهر الذي فوت على الكثير منهم صلاة الفجر. وإنني أدعو إخواني إلى أن يكون وقت زيارتهم هذا من باب الاقتراح وجهات النظر، وهو الموافق للنصوص، أن يكون من بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وهو وقت مستهلك وبسيط وسهل على الزائر والمزور. وبعض الناس إذا زار أثقل في الزيارة، يزورك بعد العصر ولا يخرج إلا في آخر الليل. رأى الشافعي رجلا زاره كان ثقيلا، قال الشافعي ذكر ذلك الذهبي وغيره، قال الشافعي ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وكان الأعمش يقول إني لأسمع بالثقيل فتتمايد بي الأرض، أظن أن الأرض تكاد أن تخسف من جهته. وقال ابن الرومي في زائر زاره، أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي المخبر فيل. ونحن نقول لإخواننا، أنتم مسلمون وموحدون وأحباب وعلى المقل وطأوا على صغاف العين، لكن في أوقات يرتاح فيها العبد يأتي بصفاء ذهن لأن العبد وخاصة من يتلقى أمور الناس كالأئمة والخطباء والقضاة والمشايخ والمسؤولين وأعيان الناس دائما عليه من المشاكل ما الله به عليه، فإذا بقي وقت راحته مشغولا مع الناس ما وجد وقت راحة وتكدر صفوهم وأحرجوا حرجا بينا مع الزائر والمزور. وأريد أن تنتقل هذه، وبالمناسبة سوف أشير بحول الله إن تذكرت إلى مسألة أشار إليها العلماء، وهي نظام بعض العلماء في رسائل نظام الجيرة في الحارات، علني أن أتذكر إن شاء الله. المسألة الثانية السؤال بوجه الله، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وقد أسرف كثير من الناس في السؤال بوجه الله. وجه الله عليك أن تجلس، وجه الله عليك أن تأتي، وجه الله عليك أن تكون، وهذا من عدم توكيل الله في قلوبهم، ومن التعدي على حرمات الله ومشاعر الله. ولا يعظم حرمات الله إلا متقي، ولا يعظم شعائر الله إلا من في قلبه تقوى. فالواجب على العبد أن يقدر ما هذا الكلام، وجه الله عظيم، وجه الله أعظم من أن يسأل به في المسائل هذه، في ركوب السيارة، في الضيافة، في الزيارة، في الطعام، فلنتقي الله في ألفاظنا، ولنعلم أن هذا اللفظ عظيم ولا ينبغي استخدامه في كل مسألة. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لك أن تقول أسألك بوجهك الجنة، أما غيرها من الأمور التافهة فليس بوارد هذا الأمر، فليعلمها. ومنها الحلف بغير الله وهو متفش كثير في بعض الأماكن، كأن يقول حياتي وشرفي ونجاحي، فمن فعل ذلك فقد باع حظه من الله وقد أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فلا يحلف أحدا بغير الله الواحد الأحد، فهو سبحانه وتعالى العظيم، لأن الحلف تعظيم. قال ابن مسعود فيما صح عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادقا. لأن تحلف بالله وأنت كاذب أحسن وأقرب من أن تحلف بغيره وأنت صادق، لأن الحلف بالله كاذبا معصية، والحلف بغيره صادقا شرك، والشرك أعظم المعاصي وأكبر الكبائر. فاستعيذ بالله من الشرك ظاهرا وباطنا. ومن المسائل الحلف بالطلاق وهو منتشر، وقد عظم بعض الناس هذا اليمين على اليمين بالله، بل جعلوه في الولاية والمناسبات والحظر والمنع والطلب في الأمور النسبية والعلاقات فيما بينهم أعظم من الحلف بالله. بل أحدهم لا يعلم لأخيه إذا حلف له وأقسم عليه بالله حتى يطلق عليه، وهذا عند بعض العلماء أنه أقسم بغير الله وأشرك، وعند بعضهم أنه حلف وانعقد به الطلاق، وعند بعضهم سيره يمينا يقوم به الكفارة. ولسنا نحن في تفصيل الطلاق هنا، لكن في التحذير من الحلف بالطلاق وعدم استخدامه على اللسان، وما يفعل ذلك إلا من قل فقهه في الدين أو صورت معلوماته بهذه المسألة الضخمة التي استخدمها كثير من الناس. ومن المسائل وأنا أذكرها باختصار قولهم انتقل إلى مثواه الأخير، يموت ميت قالوا اليوم انتقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة مما أعلم أنها كلمة لبعض الزنادقة من زنادقة المتصوفة، بل زنادقة الفلاسفة، كانوا يقولون القبر هو آخر مثوى، وهي من الأقوال التي نسبت لابن سينا، هذا ابن سينا الضال الذي هو محسوب على بعضنا ومحسوب على المسلمين، ليس محسوبا على علماء المسلمين، والله يتولى أمره، وقد تعرض له بالكثير فقسم ظهره في أكثر مما موطن في تعارض العقل والنقل، بل قال مسائل كفره بها الغزالي في تهافت الفلاسفة، وقال عنه ابن تيمية في بعض المسائل: إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا من أمثال أقوال انتقل إلى مثواه الأخير، فأخذها بعض الصحفيين فقالوا لفلان انتقل إلى مثواه الأخير، والقبر ليس مثوى أخير، المثوى الأخير الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومقصود الزنادقة أن يقولوا هو القبر المستقر، لا حياة بعد القبر، كما قال عمر الخيام: فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر، إلى أن يقول: لبست ثوب العمر لم أستسر، وسحت فيه بين شد الفتر. ثم يذكر في القصيدة أن القبر آخر مستقر، كذب عدو الله، ليس القبر آخر مستقر، بعد القبر حياة إما في الجنة أو في النار، بعد القبر جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى، بعد القبر حساب وصراط وميزان وسطائر صحف وأنبياء وشفاعة وملائكة. بعد القبر يوم يشيب لهوله الولدان. فليعلم أن هذه الكلمة خاطئة، فليس مثواه الأخير القبر، فليعلم ذلك. يقول إيه لأبو ماضي المجرد: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أديت، لست أدري لست أدري. فنقول له: والله لتدري إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. كيف ما تدري؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ إذن كلمة مثواه الأخير ليست بصحيحة. وأعلم أن بعض الأخوة يقول يستخدمها بعض الناس لا لهذا المقصد، لكن إذا اشترك مسلم في مقصد مسلم في كلمة ومقصده صحيح مع مجرم في كلمة ومقصده سيء، ولم يقرنا الكتاب والسنة على هذه الكلمة تحاشيناها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان يقول راعنا الصحابة يعني أرعنا سمعا، وهذه كلمة فصيحة. لكن أتى اليهود يقول راعنا من الرعونة وهي السذاجة والحمق والبلادة، فنهى الله لاشتراك الكلمتين في بعض الشبه. ومن الكلمات التي نبه عنها في بعض المناسبات: فلان غني عن التعريف. إذا قدموا لشيخ أو محاضر أو داعية أو مسؤول قالوا فلان العلم غني عن التعريف، وهذه كلمة خطأ. الغني عن التعريف هو الله، هو الذي عرف نفسه بنفسه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالغني عن التعريف هو الله. عرف نفسه لموسى فقال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هل تعلم له سمية؟ وقد ذكرت في مناسبة أن سيبويه توفي فروي في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: لما أتيت إلى الكتاب أتيت بلفظ الجلالة الله، فقلت الله غني عن التعريف لا يحتاج إلى تعريف، فغفر الله له. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصي إلهه؟ كيف يجحده بجاحده؟ وما منا أحد إلا ويحتاج إلى تعريف، ملكا أو أميرا أو وزيرا أو عالما أو موظفا أو مسؤولا، لا بد أن يعرف. وعند الترمذي بسند ضعيف يقول عليه الصلاة والسلام يروي عنه أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل مودة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن إذا لقي رجلا قال: من أنت؟ وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: من مضر أو من مضر. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندام. وكان عمر يقول: من يسأل عن الرجل؟ وفي صحيح البخاري عن جابر قال: استأذنت على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: من؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا؟ كأنه كرهها. يقول: من أنت؟ أنا مجهول، كل الناس يستطيع، كل أحد يقول أنا، لكن من أنت؟ كم اسمك؟ واستدل النووي على ذلك بتسمية الاسم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل طرق باب السماء قالوا: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: مرحبا بك وبمن معك. وطرق أبو ذر على الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من؟ قال: أبو ذر. فلا بأس بالكنية والتسمية، كلنا محتاج إلى تعريف. قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الأدب في الإسلام أيها الإخوة الأحباب أن إذا نزل بك ضيف أو وفد أن تسألهم عن أسمائهم، أما تبقى معهم بكم صم عمي فهم لا يرجعون، يتغدون ويتعشون وينامون ويستيقظون ما تعرف أسمائهم، تقول: يا أخي يا فلان أنت ما يصلح هذا، ليس من أسلوب التعامل وليس من أدب الإسلام. قال الأزدي: أحاذي ضيفي قبل عند لرحله ويخصب عندي والمكان دليل، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب. يقول أنا من صفتي أن أحاجز ضيفه على الراحلة، فكيف إذا نزل؟ ولذلك من أدب الضيافة أن تحدثه وتؤانسه. قال بعض العلماء هذا إشراف، قال لما لقي الله، لما لقي موسى في المكالمة ربه قال يا وما تلك بيمينك يا موسى، وهي من المحادثة والأنس، ولا فالله يعلم أنها عصا، فهو الذي خلقها سبحانه وتعالى ويعلم بموسى وبفرعون بالعصا. ومن المسائل التي سمعتها من بعض الناس في دعائهم، وربما كل ما انتشر في بعض النواحي، لكن آخذ ما انتشر ومن لم ينتشر حسبان الانتشار، فقوله الله لا ينسانا ولا يكفانا. وهل الله ينسى؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ورد القرآن قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فكيف نحمل النسيان هنا عند العرب في لغة بمعنى الترك، يعني تركهم، لا أنه نسيهم وغفل عنهم. فقول القائل الله لا ينسانا ليس بصحيح، أو ربني لا ربي لا تنسانا، سبحان الله، خلقك وسيرك وأحياك وأماتك ورزقك ثم إنساك، إلا الله عن النسيان. والنسيان صفة نقص لا تنسب له سبحانه وتعالى، لا تقييدا ولا إطلاقا، وتنفى عنه فهو لا ينسى تبارك وتعالى، ولا ينام ولا يسهو ولا تأخذه السنة ولا يحتاج إلى الطعام، لا يطعم سبحانه وتعالى وهو يطعم. ولما ذكرت هذا لا ينسانا، أو قوله الله اللهم لا تغفل عنا، اللهم لا تغفل عنا، هذه من الألفاظ التي ينهى. وابن تيمية يذكر في كتاب درس عرض العقل والنقل وغيرها أن الصفات عندها السنة على أربعة أقسام: صفات نثبتها مطلقا لله، وصفات ننفيها عن الله مطلقا، وصفات نثبتها مقيدة، وصفات نستفصل فيها. فأما الصفات التي نثبتها لله فهي التي أثبتها صفات الكمال التي أثبتها ربنا لنفسه ورسولنا عليه الصلاة والسلام في كتابه، من الحكيم العليم الواحد الأحد وأمثالها، فهذه نثبتها لله مطلقا. وأما صفات لم فيها مطلقا فهي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، مثل السهو، النسيان، الغفلة، النوم، الحاجة، الولد، الصاحبة، ننفيها مطلقا. وصفات نثبتها مقيدة، التي ذكر الله في القرآن مقيدة نثبتها لله مقيدة، مثل فيسخرون منهم سخر الله منهم، فنقول الله يسخر بمن يسخر به سخرية تليق بجلاله بمن يسخر به، لا نثبتها مطلقا، لا نقول ساخر. وكقوله سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن نستهزئ، الله يستهزئ بهم، ونقول يستهزئ الله بمن يستهزئ به مقيدة، لا نثبتها مطلقة. وكقوله سبحانه وتعالى وينكرون ينكر الله، فنقول الله ينكر بمن ينكر به مقيدة، لا أنه ينكر دائما. وكقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فالله يخدع من خادعه، ليس يخدع مطلقا لكن مقيدا بمن خادعه. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى ويريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه، ما قد خانه، لأن صفة الخيانة نقص سواء أطلقت أو قيدة، فلم يأتي بها سبحانه وتعالى فليعلم ذلك. وهذه قاعدة تكتب بماء الذهب، وبيض الله وجه شيخ الإسلام يوم حررها. القسم الرابع صفات نستفصل فيها، كصفة الجسم، ماذا تريد بالجسم لله، أو الجوهر، أو التحيز، أو مثلا قال لنا قائل الله مهندس الكون، فلا نقول لا ولا نقول نعم، وإنما نقول ماذا تريد بكلمة مهندس الكون. فإن قال أريد بكلمة مهندس الكون أنه بنى الكون وشابه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ودبره، نقول صدقت احسنت، لكن العبارة غير هذا. قل الذي خلق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، ألفاظ شرعية. وإن كان يريد بمهندس الكون مثلا أنه شارك في خلق السماوات والأرض سبحانه جل الله عن القدس والنبي، أو أن له مشابهة بمهندس الدنيا، فنقول ما أحسنت في هذه العبارة لا مقصدا ولا لفظا. ومن الألفاظ التي انتشرت بين الناس خاصة في الصحف مثل قولهم المرحوم فلان والمغفور له، ولا يعلم السر إلا الله، ولا يعلم نتائج الناس إلا الله، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله للطائعين ونثني على الصالحين وندعو لهم. أما نقول المرحوم وهل يدريك هل هو مرحوم أم لا؟ يمكن أنه في نار تلظى، يمكن أنه في النار، يمكن أن قبره نارا تتلظم عليه، فكيف تقول مرحوم أو المغفور له؟ فكيف نستبدل هذه العبارة؟ نقول للمسلم إذا مات فلان غفر الله له وفلان رحمه الله، لأن هذا من باب الإنشاء ومن باب الخبر، وهذا من باب الخبر، وأجاز أهل العلم الإنشاء ولم يجوز الخبر، لأنك إذا قلت المغفور له تخبر، والخبر عن الله من علم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما رحمه الله أو رحمه الله فهو من باب الدعاء وهو إنشاء، فيجوز إنشاء ولا يجوز خبرا فليعلم ذلك. ومثل قوله شهيد فلان شهيد، الله أعلم، لكن نرجو لمن مات في سبيل الله يكون شهيدا، لكن وأنا ما أردت نصوص في ذلك للعلم بها، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قيل له لما مات عثمان بن مضعون في صحيح البخاري هنيئا له من أهل الجنة، فغضب عليه الصلاة والسلام قال أنا وأنا رسول الله والله لا أعلم ما أو نفسي والذي نفسي بيده لا أعلم ما يفعل به. فالعلم عند الله، لكن نشهد الصالحين الذي يتعاود المثل 5 مرات في اليوم، الصادق الصائم المنيب بار الوالدين وصول الرحم، نقول نثني عليه ونحن شهداء الله بأرضه. وقول لبعض أهل السنة أن مثل هؤلاء يشهد لهم بالجنة، وذكره ابن تيمية على العموم في الفتاوى وفي غيرها، يقول هذا من أقوال أهل السنة في المجلد 7 تجدونه في باب الاستثناء في الإيمان. ثم من كلامهم المشهور بينه والمتداول بين الناس لقيته صدبة، وهل الصدبة واردة؟ لا، ليس في خلق الله صدبة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، فكل شيء وقع في الكون بقضاء. قال الحسن البصري لتلاميذه والله لوضع يدي هذه اليمنى في اليسرى إنها لبقضاء وقدر من الله، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان 6 وأن تؤمن بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره. وعند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ومن كان أنكر القضاء والقدر فقد كفر. صدق يعني ما كأنه لله سابق عنه، يعني ما كأن الله قدر أن نلتقي. قال بينما أنا في المطار لقيني صدق، لا، لقيك بقضاء وقدر، قل قدر الله أن يلقاني وقضى الله أن يلقاني. قال ودخلت الفصل فرأيت الأستاذ صدق، والصدقة هذا مدخل للشيوعية، فإنهم دخلوا بثلاث مدافع، دخلوا بلا إله والحياة مادة، وهي التي أسس عليها ماركس كتابه في الشيوعية، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقضى 3 أشهر كما رأيتم مقالة في مجلة الدعوة غربة شوف وأمثاله يعلنون خسارة الشيوعية في العالم، وأن الإلحاد كذبة، الإلحاد كذبة، وأنه سخافة، وأنه ليس بصحيح. ولذلك عزل 6 وزراء من وزرائه، ويريد أن يغير، هو ما يريد يدخل في التوحيد ولا في الإيمان، لكنه يقول هذا النظام الذي قام على الإلحاد ليس بصحيح. هناك قوة فاعلة في العالم يسمونها الطبيعة، ويسميها ابن سينا العقل الفعال، ونسميها نحن الله الذي لا إله إلا هو، الذي يملك الضر والنفع، الذي بيده كل شيء. وقتل الشباب في بكين من أسباب هذه النظرية اللعينة الخاطئة، ودخلوا بمدخل كذلك الصدفة، فقالوا الكون ليس له قضاء وقدر، الكون كذا مخير، تدخل الفضل بلا قضاء وقدر، تموت بلا قضاء وقدر، تأكل بلا قضاء وقدر، فكذبناهم. ودخلوا كذلك بمدخل الطبيعة، ويقولون الطبيعة تسير الأحداث، البكتيريا تأتي بالدود، تأتي بالطيور، تأتي بالحشرات، فنقول كذبتم، بديع السماوات والأرض لا شريك له. هذه من المسائل التي أحب التنبيه عليها. ومنها قول بعض الناس وخاصة أهل الصحابة حتمية التاريخ، ليس للتاريخ حتمية، ولا يفعل في الكون إلا الله، ولا يقضي إلا الله، ولا يحكم إلا الله. حتم يقول التاريخ أن تكون الأمة النامية أمة النامية، والرجعية رجعية، والقوية قوية. قالوا هكذا حتمية التاريخ، لا، ويقول من حتمية التاريخ أن الدول تنهار بعد أن تصبح عالية تبدأ في الانهيار. نقول تبدأ في الانهيار، لكن من الذي سبب لها الانهيار؟ من الذي حكم عليها في الانهيار؟ إن الواحد القهار الذي بيده ما يفوت كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا إذن حتمية التاريخ خطأ. وألحق بذلك مثلا تسمعونها في التراب كثيرا عند من لا يؤمنون بالله أو علمانيون، يقولون الإنسانية والأخوة الإنسانية، لا يذكرون الأخوة الإسلامية لكن الإنسانية، ليذكر رابين وغربة شوف وبش وكل عدو لله في هذه المظلة. وإذا كل الأخوة الإسلامية خرج منها أعداء الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه إنما وليكم الله، يا أيها الذين آمنوا، نعم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال سبحانه في سورة المائدة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين. فأما الأخوة الإنسانية ما سمعنا بها في آبائنا الأولين ولا في الكتاب ولا في السنة. معنى ذلك تدخل معك القطط والكلاب والخنازير والحمير والكفرة والملحدين والمعرضين في الأخوة الإنسانية. ومنها قولهم شاءت الأقدار، وإنما أقول هذا لأنه يشعر بالاستقلالية في الأفعال والصفات. وسبق في بعض المناسبات أن قيل يا رحمة الله، وفي حوار مع بعض العلماء ثبت أن هذا لا تطلق وأن صحيح عدم إطلاقه، ولا نقول يا رحمة الله ولا يا غوث الله ولا يا لطف الله، لأن هذه تشعر بالاستقلالية للصفة، بل ننادي الواحد الأحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه شاءت الأقدار، لا، لأن الله قدر، لكن لو قلنا شاءت الأقدار أو أبت الأقدار، لا، ما سمحت الظروف، خطأ. بل الذي يسمح والذي يمنع والذي يقدم والذي يؤخر هو الله. فقوله ما سمحت فيه الظروف من الصدفة، ومثل ما شاءت الأقدار وهي خطأ فليعلم ذلك. ومنها قول السائل في كثير من الأسئلة التي تعرف ما رأي الدين، الدين ليس له رأي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقوله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الدين قال الله وقال رسوله، الدين ليس رأي. جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر أرأيت لو أني طف قبل أن أسعى أو سعيت قبل أن أطوف، أرأيت لو فعلت كذا؟ قال اجعل أرأيت في اليمن. يقول اترك أرأيت في اليمن وتعال، أرأيت ما يبنى الدين على أرأيت. ولذلك سموا فقهاء الأحناف أو بعضهم لما أكثر من الرأي ارتيائيين، يعني الرأي الارتيائي على الرأي. وهذا الرأي دائما لا يصيب، لأنه إلى من نعود من آرائنا؟ ألي رأي أم لرأي أم لرأي فلان أم علا؟ لا، نعود إلى كتاب وسنة. ولذلك أمرنا الله عند التنازع أن نعود إلى الكتاب والسنة، لا إلى رأي أحد من الناس ولا حتى أراء العلماء. فسؤال الأخ إذا سأل قال ما رأي الدين ليس بصحيح، وأكثر من سينصر ذلك مجلة المسلمون، ومجلة المسلمون عليها ملاحظات وهي لم تتميز حتى الآن، ولا بد أن يسأل المحررون عليها ماذا تريدون وما أين الصفاء وأي قلم تكتبون به وما هي مقاصدكم. مرة يأتون بصورة من صور الإسلام فيظهرونها بصورة مشوهة، مرة يعرضون قضية تشوه أفكار العامة، مرة يأتون بفتاوى رخيصة لا تساوي الحبر الذي كتب به ويعارضون بها فتاوى أهل العلم، مرة يأتون بقضايا تشوش على أذهان الناس كما تمر. فهذه أرى أن طلبة العلم يحذروا كل الحذر من هذه المجلة، ويأخذ حذرهم في قراءتها وفي أخذ المعلومات منها وفي تصويد الأخبار عنها، فإنها أحيانا أسانيدها إسرائيليات، أوردها سعد وسعد المستمر، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فيريدون كثيرا في الأسئلة ما رأي الدين، والدين ليس له رأي، كتاب وسنة. وقول القائل من الملاحظات اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا أفتانا فيها محمد عليه الصلاة والسلام، فقال فيما صح عنه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، بل يقول فليعدل المسألة فإن الله لا مكره له، يعني على كيف يعني اغفر لي إن شئت، ارحمني، نجحني إن شئت، لا ليعدل المسألة، فإن الله يحب الملحاح في الدعاء، إنهم كانوا يدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومنها تقديم بعض الألفاظ قبل السلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند أحمد عن أبي أمامة: أولى المؤمنين بالله من بدأهم بالسلام. والسنة عند المسلمين وعند أهل السنة أن تبدأ بالسلام ولا تقدم كلاما عليه، كما يفعل بعض الناس إذا التقوا في صفوف قال سلمتم والسلام عليك، ارحبوا يا ضيفان الله يحييكم قال سلمتم والسلام عليك، هذه مخالفة للسنة، وهذه أقرب لعادات الجاهلية. والسنة أن يسكت المستقبلون في أماكنهم ولا نصفهم بالبخل أبدا، فهم كرماء لكن يتقيدون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الضيوف فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقولون ما أراد من الكلام، مرحبا ألف، أهلا وسهلا، مرحبا فرحي بالسير، يا أهلا يا سهلا يا مرحبا، لا حذر. وقد عقد البخاري في الأدب المفرد باب قول المضيف مرحبا، يقول هل يقول مرحبا، وقال باب هل يقال أهلا، فأورد حديث المهاني في الصحيحين والسنن والمسانيد أنها دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت فقال من هذه، قال المهاني، قال مرحبا بأمهاني. وقال عمر لأن عدي بن حاتم حياك الله من معرفة بعد وعليكم السلام، أما أن تقول سلمتم فتقدم على لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ولفظ القرآن تحيات، هذه من الجاهلية. الصحابة كان إذا لقي الرجل الرجل قال السلام عليكم فرد عليه، فلا يقدم كلام، والتراحيل تأتي بعد التحية. ومنها أيها الإخوة وسوف تأتي، والمثلة الخامسة عشرة قولهم العصمة لله تعالى، فسألوا بمثلة قال أخطأت والعصمة لله، هذه مثلة خطأ ونبه عليها كثير من العلماء، لأن الله لا عاصم له، لا عاصم له، والمعصوم يحتاج إلى عاصم، والعصمة أمر نسبي يدخل فيها الاستقاق، والله لا يعصمه أحد من الناس، فلا نقول العصمة لله لكن نقول الكمال لله سبحانه، والجلال والعظمة لله، والكبرياء لله، أما العصمة لله فليس صحيح هذا اللفظ، يصح لك أن تقول المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام، أما الله فلا تقول العصمة لله لأن المعصوم يحتاج إلى عاصم، والله لا يعصمه أحد سبحانه وتعالى. ومنها وهي السادسة عشرة قولهم باب التلاوة وإن كان منها صدق الله العظيم، وهي بدعة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم تأتي بالسنة، ومعناها صحيح واستخدامها خطأ وبدعة، وإلا فالله يقول في آل عمران في سورة آل عمران قل صدق الله والله صادق وهو أصدق الصادقين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا، لا أحد، لكن استخدامه بعد التلاوة ليس بصحيح وهي بدعة، فليعلم ذلك. قول الداخل للإمام إن الله مع الصابرين، يركع بنا الإمام أو يركع خاصة في الركوع فيريد أن ينتظره الإمام ليدركه في الركعة في الركوع فيقول إن الله مع الصابرين، نبه عليها العلماء وخطأ من استخدمها، وهي من البدع المستحدثة والقبيحة والشنيعة فلا تستخدم. يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليأتي وعليه السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تدخل بسكينة ووقار، فإن أدركتم فالركوع فبها ونعمة، وإن لم تدركه فصلي ما فاتك، ولا تقل إن الله مع الصابرين أو تتنحن عليه اسمعك، هذا ليس صحيح. وسئل أحد العلماء هل ينتظر الإمام الداخل، قال إذا لم يشق على الماء، وإمام أحمد يرى أن لا ينتظره، يصلي صلاة العادية لو تنحن 20 مرة ولو كرر إن الله مع الصابرين 1000 مرة، لا، أنت صلاتك لأن 1000 وراءك أو 100 أو 300 أولى من واحد تأخر وفرط. ومنها رد التحية بغير السلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله، قال أهلا مرحبا، هذا خطأ وهذا مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من أفعال جاهلية. تقول سلام عليكم، قال حياك الله، سلام عليكم، الله يحييك، خطأ، بل إذا سلم عليك تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال سلام قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فالتحية ترد بمثلها وبأحسن منها وهو السلام. ومنها الاكتفاء عند بعض الناس قبل أن يسلم عليك صباح الخير، فتقول صبحك الله بصر. هذا فقط يسلم ثم يصبح، يلاقيك في المساء مساء الخير لا يصح. إذا اتصلت بالهاتف سلم. وكلمة ألو إنجليزية، وعندنا نعم يتصل قال ألو، قل نعم فلان السلام عليكم ورحمة الله، من أين ألو؟ ومن أحوجنا لهذا الكلام؟ نحن عجب إنجليز، نحن عرب وعندنا كلمات تكفينا، فكلامنا الذي نتكلم به بيننا نتكلم به في التلفون، وألو هذه نتركها. يقول أحد المفكرين تعلمت من الإنجليز ثلاث كلمات، يقول ما حفظت من الإنجليز من الإنجليز إلا ثلاث رأيتها في المذكرات على الطنطاوي، منها يقول بريز، بريز من فضلك، قال ومعناه عندنا في العربي إبليس. يقول قالوا لأحد الخدم في المطعم بريز يطلبه غوصر، يعني يطلب غوصر أو كذا، قال يا إبليس أعطني ما معناه. ومنها من الألفاظ ويلكم يعني حياكم أو أهلا، ومعناها في العربية ويلكم. وكلمة ثالثة نعود إليها ولعلها تبحث لما فيها من الفوائد، والله المستعان. على كل حال ألفاظنا ينبغي أن تكون إسلامية. ذكر ابن تيمية ويعرف ذلك طلبة العلم في اتباع الصراط المستقيم أن من قدم تعلم أو استخدام اللغة غير العربية لعدم الحاجة فهو فيه شعبة من النفاق. من قدم استخدام اللغة غير العربية لغير حاجة لها ففيه شعبة من النفاق. مثل ماذا؟ مثل إنسان يذهب إلى أهله في بادية وفي قرية حلو تجمر من السعر، يعني مبدعي بدل أو عوام أو عجائز المسلمين ما يعرفون حتى العربية، ما يعرفون ضرب زيد الحمراء فيستخدم، قال فيه شعبة من النفاق، وهو الصحيح. فإنك ما تجد هذا الصنف إلا يحب الخواجم أكثر مما يحب المسلم، ومتعلق بأمريكا، هو في الخميس هنا لكن قلبه في واشنطن. مرة ما يعجبه إلا ذاك الطراز، وصدق ابن تيمية، لكن ما عند الحاجة فإن نطلب أن يتعلم الإنسان اللغة الإنجليزية، فهي واجب على الكفاية أن يتعلموها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت كما في صحيح البخاري تعليقا أن يتعلم لغة اليهود العبرية، فتعلمها في 15 يوم. والله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول يخاطب قومه، والإنجليز يخاطبون بلغته، الفرنسيين والروس، وحي هلا بمن تعلم اللغة وأجاد ودعا إلى الله. أما التعلم تبجح وتظاهر وتشدق وتكبر فهذا من السيئات وسوءا من النفاق. ومنها قولهم بعد لفظ استوي، إذا قال لمن استوى قال استوينا لله، ليس بصحيح. هذه الفاظ شرعية لابد أن تضبط. لم يقل الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه استوينا لله، يجري الله أنكم استويتم وأنكم اعتدلتم. أحد الأئمة أخبرني إمام يقول كان يطيل في الصلاة كثيرا، وكان إذا سوى الصفوف أخذ وقتا طويلا، فصلى بأناس في صحراء هذا الإمام، وقال للناس استووا استووا استووا، وكان تحت حرارة الرمضاء شجارة سوته يعني استووا منه، فقال استووا، فرد عليه أحد الناس قال قد استوينا، يعني استوت أرجلنا من حرارة الرمضاء، استووا واستووا. فعلى كل حال ما يقال استوينا، تسكت تدعو الله تستغفر تسبح، يعني أمر مطلق ما تتقيد به دائما، أو اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، واتخاذه شعيرة وسنة تصبح بدعة، لأن تكييفها بحال وهيئة وزمن تدخلها في البدعة. ومنها نويت أن أصلي كذا وكذا، والجهر بهذا الكلام بدعة، كقول أحدهم نويت أن أصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وقد نبه عليه ونبه عليه ابن القيم في زاد المعاد بهدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلا يصح هذا. وقول بعضهم في الصلاة في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة سيدنا لم تأتي في النصوص وهي دخيلة، ولا يجب استخدامها هنا، ولم يصح بها حديث يعني في التشهد. أما كلمة سيد فاستخدمها صلى الله عليه وسلم، مثل في البخاري قوله في الحسن إن ابني هذا سيد، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وكقوله سبحانه وتعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والسيد كامل السودة. أما استخدامه في التحيات فلا. ومنها التأمين برفع الأيادي بعد الخطبة يوم الجمعة، يخطب الخطيب يوم الجمعة اللهم أصلح أئمة ولاة المسلمين، ولاة المسلمين فيقولون آمين، لا يصح رفع الأيدي بعد الخطيب يوم الجمعة، ليس فيه نص ولا حديث فيما أعلم، ومن عنده دليل فليأتي به من السبيل، وإلا فلا يصح هذا الأمر، وهو من البدع التي انتشرت رفع المأمومين أيديهم بعد الخطيب في الخطبة الثانية يدعون، لا يصح إلا في مسألة واحدة، إذا استسقى الخطيب يوم الجمعة لحديث أنس رضي الله عنه أن يرفع يديه فلهم أن يرفعوا أيديهم، فالاستسقاء يستسقى على المنبر. أما إذا أطلق الدعاء فلا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون، ويؤمن الإنسان في نفسه ولا يردد مع الإمام، كقول الإمام إذا وصل فاذكر الله اذكركم قالوا لا إله إلا الله، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي قالوا اللهم صل على محمد فيرتج المسجد، هذا من اللغو. يصلون في أنفسهم ويؤمنون في أنفسهم ويذكرون في أنفسهم، لأن المقصد الاستماع الإنصات. أنصت، ومن قال لأخيه أنصت صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، زيادة أبي داود وأحمد. ومن المسائل لولا الله فلان، وهي تدخل في الشرك، الشرك اللفظ يعني من الآثار الشركية، والله ومحمد التشريف، وأنت والله، لولا الله أنت، هذه الفاظ الشرك، بل لولا الله وحده، وما شاء الله وما شاء الله وحده، وأن فعلت ذلك بفضل من الله ثم بفلان، فلا بأس ثم، لأنها للتعقيد والتراخي. أما الواو فهي للتشريك، والفاء للتعقيد، فينبغي أن يفصل بينها بثم أو الاستقلال لله، أو استقلال اللفظ لله سبحانه وتعالى. ومن الألفاظ صب الدهر ودم الأيام، كقول شاعر الجاهلية: لح الله هذا الدهر إني رأيته بصيرا بما سعى ابن آدم مولعا، وكقول حجهم: قبحا لهذا الزمان، أو خيب الله هذا العهد، أو هذا الدهر، أو هذا الليل، أو زماننا زمان قبيح، أو هذا الزمن جر علينا النتائج، هذا لا يصح. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم ويسبني ابن آدم ويشتمني ابن آدم، أما سبه إياي فإنه يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء، وأما شتمه إياي فإنه يزعم أن لي صاحبة وولدا، وما كان لي صاحبة ولم أتخذ صاحبة وولدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسب الدهر من كلمات أهل الشرك، ونسبة الأفعال إلى الدهر لا يصح هذا، فليعلم حفظكم الله. سب الدهر يعني الليل والنهار، الليل والنهار لا يفعل شيء. والجاهليون الدهريون قالوا ما هي إلا حياة الدنيا، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الدهر بالليل والنهار لا يهلك إلا الله، ولا يأتي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يشافي إلا الله، والأيام والليالي كلها ظروف يفعل الله فيها ما يشاء. ومنها رجال الدين، كان ياسون يقول ما رأي رجال الدين في هذا، أو هذا من رجال الدين، أو مطاوعة، أو نسبة قوم، أو توجيع قوم من الناس للدين وناس للدنيا. لا، نحن للدين والدنيا، ليس عندنا رجال الدين. رجال الدين في الكنيسة، وهذه الكلمة أتت مترجمة من الكنيسة، لأنه في الكنيسة كان هناك رجال دين وكان هناك رجال دنيا. أما نحن نقول على حد قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالحياة والموت والليل والنهار وأعمالنا وتجارتنا ووظيفتنا وصلاتنا لله الواحد الأحد، فليس عندنا رجال دين ورجال دنيا. والذي لا يكون للدين فهو للشيطان، والذي لا يكون لله فهو لابنه. فنسبة رجال دين وتخصيصها لنفر من الناس ليس بصحيح، وهو من الكنيسة النصرانية، ولا يصح نسبته عند المسلمين. وكلمة مطوع نقول لمن قال هذا: أولا في العربية ليست مستقيمة، هي متبذلة، وإلا مطيع وطائع. الطاعة لله عز وجل، وقالوا سمعنا وأطعنا، طائعين. فهذه الكلمة طائع أو مطيع، أما مطوع فلا صح عربية من حيث العربية، واستخدامه لنفر من الناس ليس بصحيح. ونقول لمن قال مطوع: وأنت إما أن تكون مطوع أو عاصي، ليس هناك إلا قسمين: عاصي وطائع لله. فإما أن تكون طائع لله أو عاصي أوامر الله تبارك الله رب العالمين. والمثل في 26 الدعاء بعد الفريضة برفع الأيدي والمصافحة، يعني بعد الفريضة نتخذها شعارا دائما بعد ما يسلم الإمام فيرفعون أيديهم. وقد نبه كثيرا منها وكابر بعض الناس، كان يسلم المسلم فيرفع يديه، نص ابن تيميه وابن القيم انها من البدع، وهي في البدع المنتشره عند المسلمين الكتاب المؤلف هذا المعروف. فاقول الدعاء بعد الفريضه وارد، اما برفع الايدي لا. وصح عن معاذ ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: يا معاذ والذي نفسي بيده اني لو احبك لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اما رفع الايدي بعد السلام مباشرة بعد سلام الإمام بالدعاء كما يفعل بعض الناس فليس بصحيح وهو من البدع، تدعو إلى رفع يدي وتسبح كما ورد في السنة. ومنها اتخاذ المصافحة شعار، كتجد بعض الناس وهو كبير تجده في الحرمين في بعض المساجد إذا سلم صافح اليمين تقبل الله تقبل الله، نص كثير من العلماء على أنه بدعة ولأنه لم يرد عن السلف. لكن لك أن تصافح أحد من الناس قدم من سفر نادرا ورأيته فتسلم عليه، أما دائما معك في كل صلاة وتقول السلام عليكم تقبل الله تقبل الله، وبعضهم يسلم على ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره وثلاثة أمامه وثلاثة خلفه، حتى تجد بعض الناس في الحرم يغمس تقبل الله وتسلم عليه ويكلف الناس ويقطع عليهم ذكرهم وتسبيحهم ويشوش عليهم، وهذا من الجهل ومن البدع ومن الألفاظ الشركية التي انتشرت وقد نبه عليها كثيرا من الأئمة والخطباء، الألفاظ الشركية التي تصل بصاحبها للشرك مثل قول الخذوه شلوه نسأل الله العافية، وهي نسبة الأفعال والتصرف في الكون للجن، وهذا شرك ولا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسبة هذه الأفعال لغير الله عز وجل ليس بصحيح، وهذا ينبه عليها، أو قول بعض نعوذ بالله سبعة نعم، وهذا أمر عجيب. أخبرنا أحد الأخوة يقول نزل في السوق يأخذ تمر فأتى عند رجل فقال ستة مبارك حمل، يعني قفز عن نفس سبعة في المد حتى لا ينسرق إلى الجلد. قال هذا الرجل له الشاب قال قل سبعة، فقفز الرجل بالمد والصاع وقال بسم الله علي اللهم يحرسني الله يحفظني، وهذا من اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من الخطأ وهذا من صرف الأفعال التي يؤثر بها سبحانه وتعالى في الكون لبعض الناس الذين لم يكن ضرا ولا نفعا. هذه هي من الألفاظ التي انتشرت بين الناس وأحببت أن أنبه عليها تحت مظلة أخطاء يقع فيها الناس، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. ومعي قضية اختتم بها الحديث، مسألة الإرجاء. هذا مسألة الإرجاء حفظكم الله منتشر بين كثير من الناس وهو مذهب بدعي. المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد أما العمل فلا يدخل فيه، والناس متساوون في الإيمان ولا يلزم على الإنسان يفعل صالح إذا آمن يكفي. قال ابن تيمية في المجلد السابع ترك المرجئة في الإسلام كالثوب السابر مزقوه، والمرجئة منتشر بين صفوف كثير من الناس خاصة الذين لم يقبلوا على الله أو ما عندهم توبة أو ما عندهم عمل صالح، تقول صل قال الله غفور رحيم يزني الله غفور رحيم الله ما يأخذنا بأعمال الله أرحم من ذلك الله ليس بحاجة لأعمال. نعم، أحد الناس الكبار في السن لقيت أنا مع بعض الأخوة في مسجد المساجد، فكان جالس مسكين يعني ما عنده شغلة دائما مو جالس عند المسجد، لكن لا يسبح ولا يقرأ ولا يذكر ولا يعني ينظر في سكة يوصل السيارات براسه، إذا قبلت من الدويرة خذها حتى يوصلها هنا، ثم يأخذ الثانية ثم الثالثة إلى المسجد. فقلت يا والد حفظك الله لو استخدمت وقتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وتتبع حديث قام يكفي أن يصلي، فالله ليس بحاجة إلى تسبيحنا وأنا والله ما أريد من الله إلا الصلاة أن يصلي له سبحان الله. هذا معي بعض الشباب، وأظن هذا الشاهد والشاهد أن يجهل أمور لكن منه يعلم، لكن قل لي في بعض الناس الذين عندهم علم ووقعوا في كثير من المعاصي والخطيئات ويقولون الله غفور رحيم، وأما قرأوا إن الله شديد العقاب الذي لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاق أحد، مذهب الإرجاء منتشر، ولذلك تجده يرجو رجاء عظيما ويعمل عملا سيئا، فليعلم هذا فهو من الخطورة بمكان، وهو منتشر بين صفوف كثير من الناس حتى يخبرون سبحان الله كأنك ما قرأت الكتاب والسنة وكأنه ما مر بك آيات وعيد. يعني بعض الناس علم في حيه وفي مكانه أنه من أشرف الناس في الخطايا يتكلم في الجبال، فلما ذهب إليه في البيت ينصح قال اسمع كنا نريد أن نمعه مفتاح في الحديث نقول انظر إلى هذا القحط الذي وقع في الدنيا بذنوبنا، قال لا لا نحن في خير والحمد لله، لو ذهبت إلى أمريكا وفرنسا رأيت الحجاج، أما نحن الحمد لله في خير وفي استقامة والله عز وجل بحاجة إلى عملنا وأبشر كنا مصلحين وفي خير، ماذا تقول لهذا؟ ما قرأ القرآن والسنة ويرد عليك بكلام أهل الإرجاء إنها بدعة مشينة وإنها تحطم الدين وإنها تقطع تقوى الله رب العالمين، وإنها تفسد طريق السالكين إلى رب العالمين. فليحذر من الإرجاء ولتذكره بالله، فإن الله قد يغلق كلمة قد يقولها إنسان في مجلس تهوي به في النار 70 صريحة، ربما يفعل ذلك لا يقبل الله عنه أبدا. بكى الحسن البصري قالوا ما لك؟ قال أخشى أن يطرحني في النار ثم لا ينتفك إلي. فنسأل الله العافية والسلامة. وفي نهاية هذا الدرس ناتي إلى الأسئلة، والله يتولانا وإياكم حتى يحين أذان صلاة العشاء. ليس المقصود الله يتولانا حتى الأذان، الله يتولانا في الدار أسأله سبحانه وتعالى. يقول ما صحة هذا الحديث؟ من سئل ملعون من سئل من سأل بوجه الله ملعون من لم يجب. بحثت عن هذا الحديث مع بعض الأخوة وهو في كشف الخفاء ومزيل الالتباس، وقد نسبه للطبراني وقال سيده حسن عند بعض الأئمة، لكن في القلب من تحسينه شيء. وعلى كل حال تكلم فيه ببضاعة بضاعة، ثم قال وسيده حسن عند بعض الأئمة، والذي يظهر لي أنه ضعيف، وأن كلام العجلوني أو السخاوي، والسخاوي نص كذلك على نسبته الطبراني في الكبير وحسنه أن فيها نظر، ولكن الذي أقول الآن الذي تقنني له النفس بعد نص بعض العلماء والأئمة أنه ضعيف. ما حكم لعنة الشيطان؟ الشيطان ملعون ويجوز لعنه، لكن حدد في بعض الأحاديث أن لا تلعن الشيطان لأنه ينتفق كالجبل، ولكن استعذ بالله منه. فأنا أرى والله أعلم أن يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن، وإلا فيه الحاجة. ما حكم قول بعض الناس يتنبونه بالغاز أنا أكبر من الله، ويقصدون فيها أنه يكبر لتوفيق من الله يعني يسوه الله؟ هذه العبارة لا تستخدم، ولا يجوز أن تلقى في المجالس على الناس لأمرين. أولا من الغلوطات التي حذر عنها أهل العلم، قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود إنك ما لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت عليه على بعض الفتنة. ولا يحدث بهذه الألغاز ويقضي بها الوقت ويضيع بها الحياة إلا من قل حظهم في العلم الشرعي والتحقيق، تجده ما يعرف يتوضأ ولا يعرف سجود السهو، ويقول أسألك عن شيء إذا رفعته بكى وإذا صليته سكت. أسألك عن معنى أنا أكبر من الله. أسألك عن شيء إذا اقتربت منه ابتعد عنك، وإذا ابتعدت منه اقترب منك. سلام خزعبلات. يليق هذا بعجائز البربر، عجائز البربر وشيوخ القمر يليق بهم، أما طلبة العلم والأخيار وأهل الذكر فليس من سوالفهم هذا الحديث. وكلمة أنا أكبر من الله الأمر الثاني أنه مهم، فالكبير هو الله، الله أكبر. وما الداعي تقول هذا الكلام؟ وما هي الفائدة المترتبة على ذلك؟ وقوله أنا أعلم من الله يعني أن الله يعلمه، أخطأ وظل ولد مبينا هذا القول وكذب على الله، ونعرف قصده، لكن لماذا يستخدم هذه الكلمة المهمة المشوشة؟ وقوله أنا أطهر من الكعبة بل هو أنجس من الكلب، نعوذ بالله. إن كان قصده هذا الكلام فهو أنجس من الكلب، إن كان يقصده ما يقول، وإن كان قال تبجحا فهو جاهل. نأتي به ونعلمه ونؤدبه، ويمر على القاضي يحكم عليه بعشر جلدات بعد صلاة الجمعة، ويذهب يتغدى مع أهله. ولذلك السيوطي يقول من يأتي استخدم الألفاظ المجملة هذه على القضاة أن يؤدبوه، ولذلك حكم هو بتأديب أحد في رسالة النقطة، فعلى الناس ينتبه هذا. ويقول في الثاني أنا أنجس من الكلب، ويقصد بها أنه يتنجس من الكلب، حكم على نفسك. ما نعطف إلا حكمك على نفسك. أيها الأخوة الفضلاء، وإلى لقاء قادم بحول الله في أبها، والله الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.